نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس العشرين قال الشيخ السعدي رحمه الله: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الحج: وإذا قتل الصيد خير بين المحرم بالحج أو العمرة يحرم عليه صيد البر، وأما صيد البحر فإنه جائز له، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره الآية. وأما صيد البحر فإنه جائز، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دام المسلم متلبسا بالإحرام في حج كان أم عمرة فإنه يحرم عليه صيد البر بخلاف صيد البحر. قال: خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. فإن لم يكن له مثل فشبيهه، إن لم يكن الصيد الذي صاده المحرم ليس له مثل تماما فإنه عليه مثله. لا، وقد قضى الشرع في الضبع إذا صاد المحرم ضبعا، ضبع غير الضب، وهو حيوان يشبه الكلب، غير الضب الذي هو في حجم الهرة والقطة. قضى الشرع في الضبع بكبش، وفي الحمامة قضى عمر رضي الله عنه من صاد حمامة بشات، وقضى الصحابة رضي الله عنهم في النعامة ببدنة، وفي اليربوع بجفرة، واليربوع يشبه الفأر، والجفرة ما هي الجفرة؟ أين أهل البادية؟ المعزة، لا الماعز لها 4 أشهر، وقد فصلت عن أمها وأخذت في الرعي. وقضى الصحابة في البقر الوحشي ببقرة، يبقى إذن إذا كان ضبعا فيه شاه، وإذا كان حمامة فيها شاه، وإذا كان يربوعا ففيه جفرة، وإذا كان بقرا وحشيا فإن فيه بقرة. نعم نعم.
وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع،
نعم،
أو نصف صاع من غيره،
يعني يخير بين إما مثل ما صاد من النعم أو يقوم هذا المثل بمحل الإتلاف، لأن ثمن هذه الأشياء قد تختلف من بلد إلى بلد، فالمعول عليه هو مكان الصيد، فيشترى به طعاما أو فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر، يعني مقدار المد كم؟ ربع صاع، يعني حفنة من طعام، مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني إذا كان من البر فإنه يطعم ربع، وإذا كان من غيره فإنه يطعم نصف صاع، يعني مدين. نعم.
أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما،
أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وهذا على التخييس. المثل أو الإطعام أو الصيام، أو الصيام. نعم.
وأما دم المتعة والقران،
وأما دم المتعة والقران، وأما ما سبق فإنه دم جبران. وأما دم المتعة والقران يعني هدي المتمتع والقارن، فهذا يسمى دم شكران، يجوز للمحرم أن يأكل منه. أما دم الجبران الذي هو لفوات واجب أو فعل محرم فإنه يذبح أو ينحر دون أن يأكل منه، وإنما يطعم أهل الحرم. نعم.
فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية.
وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية. والأضحية يجزئ فيها أن تكون إذا كانت من الغنم أو الخراف أن تكون كم سنها، لا بد من السن، ولا بد من السلامة من العيوب، ولا بد من وقت الأضحية. السلام من العيوب والسن والوقت. والعيوب التي لا تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة هي أربع جاءت في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، إذا كانت الشاة عوراء، ومن باب أولى العمياء، والعرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مكسورة القدم، والهزيلة التي لا تنقي، هزيلة جدا جسمها ضعيف جدا، والمريضة، هذه لا تجزئ. وتنازع العلماء في مقطوعة الذنب ومكسورة القرن ومشقوقة الأذن هل تجزئ أم لا، والأظهر الذي عليه الدليل وهو الصواب إن شاء الله أنها تجزئ، سواء حدث ذلك أو كان خلقة فإنها تجزئ. وإنما التي لا تجزئ العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة والمريض، هذه التي لا تجزئ في العقيقة والأضحية والهدي. نعم. وكذلك الهدي كما سبق. نعم.
فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها وسبعة إذا رجع.
نعم. لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن لم يجد الهدي، هل يجوز لمن ليس عنده ثمن الشاه أن يحج متمتعا أفضل الأنساك؟ يجوز، ولكنه بدل أن ينحر شاة، أن يذبح شاة أو يشترك في سبع بدنة بقرة أو إبلا أو بعيرا، فإنه يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ثلاثة أيام في الحج وتجزئ فيها أيام التشريق، يعني من لم يجد الهدي خاصة يجوز له أن يصوم أيام التشريق. أما غير الحاج فإنه لا يشرع له أبدا صيام أيام التشريق، بل يحرم عليه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم.
وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية.
عفوا. فيصوم ثلاثة أيام في الحج، فإن مرض وعجز عن الصوم، يعني واحد في الحج مرض ورجع ولم يصم، نقول له صم 10 أم 7، يعني تسقط هذه الثلاثة أم يجوز أن يقضيها في بلده؟ لأن الله عز وجل قال فصيام 3 أيام في الحج. والحج فقط أين؟ أين الحج؟
في الحرم،
في المناسك، لا يوجد حج أبدا. نخشى أن يخرج من يقول علينا أن هناك حج في بلد أخرى. فالعلماء يقولون إذا فاته صيام 3 في الحج فإنه يصوم 10 أيام في بلده، وهي على الترتيب وليست على التخيير. يعني إذا لم يجد، فمن لم يجد الهدي، أما إن وجد الهدي هل يجوز له أن يصوم ويبخل بثمن الهدي؟ لا يجزئه ذلك. وكذلك في الفوات، يعني إذا فاته الوقوف بعرفة حتى فجر يوم النحر فإنه يتحلل بعمرة، يتحلل من النسك بعمرة وعليه شاة، فإن لم يستطع صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ومثل ذلك أيضا المحصر الذي صد وحصر عن البيت، وهذا مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية، وذلك قياسا على هدي التمتع. وبعض العلماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك واختاره ابن عثيمين لا ينتقل إلى الصيام، لأنه لم يرد أن الصحابة انتقلوا إليه، والأظهر والله أعلم أنه ينتقل إلى الصيام إذا لم يجد الهدي في هذه الأشياء المحصر. نعم.
وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة.
نعم. وكذلك حكم من ترك واجبا، إذا ترك واجبا من واجبات الهدي من واجبات الحج فعليه أن يذبح شاة، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، يعني إذا أتى امرأته فيما دون الفرج والإيلاج قبل ضم ولكنه لم يولج فعليه أن ينسك شاة، فإذا أولج فإن عليه بدنه وعليه التوبة وعليه أن يحج من العام القابل. نعم. وأيضا الأمر الرابع هو أنه يمضي يستمر في حجه ولا حج له إذا كان قبل التحلل الأول. نعم.
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي.
نعم. الهدي في المتمتع والقارن أو دم الجبران يكون لمساكين الحرم، يعني من يسكن مكة سواء كان من أهلها أو كان أفقيا، يعني ولو لم يكن من أهل مكة لكنه سكن مكة وقطنها مدة من الزمن فإنه يأخذ من الهدي ومن دم الجبران أيضا. نعم.
ويجزئ الصوم بكل مكان،
ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم في أي مكان. نعم.
ودم النسك كالمتعة والقران، والهدي المستحب يؤكل منه ويهدى ويتصدق.
نعم. ودم النسك كالمتعة والقران، والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. دم الشكران يأكل منه ويهدي لأصدقائه ويتصدق على الفقراء والمساكين ونحوه. وأما دم الجبران الذي هو لفوات واجب أو ارتكاب محرم فإنه يذبحه ولا يأكل منه كما قال العلماء. نعم.
والدم الواجب لفعل محذور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يؤكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه.
لا يأكل
منه شيئا.
لو هي لا يؤكل كنا نقول ماذا؟
شيء.
نعم. لا يؤكل منه شيء. نعم.
بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات.
نعم. الكفارة إذا كان الإنسان عليه كفارة يمين أو في النذر أو نحوه مما فيه الكفارات فإنه يطعم ولا يطعم منه. نعم. كذلك دم الجبران إذا فاته واجب، إذا ترك واجبا أو انتهك محرما أو فعل محرما في الحج من محظورات الإحرام فإنه يجب عليه أن ينسك، يعني يذبح حشاة ولا يطعم منها. نعم.
وشروط الطواف مطلقا النية
نعم. قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الأركان والواجبات والدماء التي تلزم في الحج شرع في بيان شروط الطواف وشروط السعي، فقال رحمه الله تعالى وشروط الطواف مطلقا، يعني سواء كان طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع، قال النية لا بد أن ينتوي حينما يطوف ويدور حول الكعبة أنه يفعل ذلك تعبدا، وإلا لو أنه أراد أن يتروض يعني قال أنا تعشيت يعني عشوة متينة وأريد أن أتخفف وأتنحف فأدور، فهل له أجر في ذلك؟ لا، وإنما له نيته، لحديث عمر عند البخاري في صحيحه إنما الأعمال بالنيات، فلا بد في العبادة من النية، لا بد في العبادة من النية، لا بد إذا أراد أن يدور حول الكعبة أن ينتوي التعبد لله عز وجل بهذا الطواف والدوران. نعم.
والابتداء به من الحجر،
يبتدئ الطواف من الحجر، فإذا ابتدأ من بعد الحجر هل يحسب هذا الشوط؟ لا يحسب، وعليه أن يبدأ أن يرجع ويبدأ من الحجر الأسود. نعم.
ويسن أن يستلمه ويقبله،
نعم، ويسن، هذا ليس واجبا من واجبات الطواف وإنما هو مستحب، أنه يستلمه بيديه ويقبله ويضع جبهته عليه كما ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل، من السنة ذلك، ولكن مع اعتقاد أنه حجر لا يضر ولا ينفع، كما عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال لما قبل الحجر الأسود والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن لا يعتقد في الحجر الأسود ولا في أي ركن من أركان الكعبة ولا في أستار الكعبة أي بركة، وإنما هي أحجار كسائر أحجار الدنيا، وإنما فقط يقبل الحجر الأسود ويستلم لأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الاقتداء وهو لا يضر ولا ينفع. وهل يجوز تقبيل الأحجار في جبل أحد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، فهل يقبل من أجل هذا؟ لا، لا يشرع هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولو فعله تعبدا لنقل إلينا ولم تثله الصحابة، فلما لم يحدث ذلك دل على أنه غير مشروع، بل فعل ذلك ذريعة إلى الشرك. نعم.
فإن لم يستطع أشار إليه،
فإن لم يستطع أشار إليه، كان يكون في يده شمسية أو محجن أو عصا، وهل يقبل ما أشار به كما يفعل بعض العامة والجهال من المسلمين؟ لا، إذا أشار إليه بعصا فإنه لا يقبل هذه العصا، أو أشار إليه بيده فإنه لا يقبل هذه اليد، وإنما فقط يقبل الحجر إذا تيسر له الوصول إليه، أما إذا لم يتيسر إليه الوصول إليه فإنه لا يشير إليه دون أن يقبل ما أشار به من عصا أو يد أو نحوها نعم.
ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولو أنه قال الله أكبر يجزئ، ولو قال ذلك لا بأس، بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم عليه عندكم ضعفة. ماذا قال الألباني؟ موقوف ضعيف كله ولا اللهم إيمانا بك. نعم كذبه الشعب بالرفض. نعم حادث العور رمي بالرفض. نعم فلو اكتفى بالتكبير يجزئه الله أكبر. نعم نعم.
وأن يجعل البيت عن يساره.
نعم لأن الحجر يكون على يساره ويبدأ في الطواف فتكون الكعبة عن يساره. نعم.
ويكمل الأشواط السبعة.
ويكمل الأشواط السبعة لا يجزئ أن يطوف ستة أشواط، فلو طاف ستة أشواط وأخطأ في العدد ثم تذكر ولو بعد مدة فإنه يلزمه أن يأتي بشوط سابع إذا كان الفاصل يسيرا، أما إذا كان الفاصل طويلا من الزمن فإنه يبدأ بالطواف من جديد. إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل على ما بدأ، أما إن كان الفاصل طويلا فإنه يبتدئ الطواف من جديد. ومثل ذلك أيضا إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف فدخلت مع الإمام لتصلي، فهل تبتدئ الطواف من جديد أم تكمل طوافك؟ تكمل طوافك. لكن لو قلت أصلي وبالمرة رح أشرب فنجان قهوة واتغدى وأرتاح ساعة ولا ساعتين، نقول لك تفضل يا بطل عد 1 2 3 4 5 6 7 ولو كنت في الشوط السابع لأنه انتقض بطول الفاصل. نعم. ومثل ذلك من فاته ركعة أو ركعات من الصلاة، إذا طال الفاصل فإنه يعيد الصلاة، أما إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل على ما ابتدأ كما قال العلماء. نعم.
وأن يتطهر من الحدث والخبث.
وأن يتطهر من الحدث يعني سواء كان حدثا أكبر أم حدثا أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي لما أصابها الحيض، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وفي الحديث وإن كان في إسناده ضعف وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه وغيره من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ينسب إليه الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولكن العمدة في ذلك هو حديث حيض عائشة رضي الله عنها وقول النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فيشترط في الطواف الطهارة. وإذا انتقض وضوءه وهو يطوف ماذا يفعل؟ يذهب ويكمل ويتوضأ ثم يكمل وضوءه طالما ولو طال الفاصل، طالما أنه منشغل بهذه بشرط من شروط العبادة يكمل على ما بدأ ولو طال الفاصل. أما إذا انشغل بغيره فإنه بغير كان يأكل أو ينام فإنه يبدأ الطواف ويستأنف من جديد. نعم. يكمل يتوضأ ويكمل الحمد لله. لابد يجاهد نفسه. نعم نعم.
والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة واجبة.
سنة غير واجب.
والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة.
نعم. الطهارة في سائر الأنساك من السعي والوقوف بعرفة والمريد مزدلفة والبقاء بمنى الثلاث أيام أو اليومين ورمي الجمار وسائر الأنساك لا يجب فيها الطهارة إلا الطواف فقط، والسعي لا يشترط له الطواف ولكنه يكون أفضل، لا يشترط له عفوا الوضوء لكنه يكون أفضل إذا توضأ، وأما الطواف لابد أن يكون عن طهارة. نعم.
وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
نعم، وهذا الحديث صحه الشيخ الألباني تكلم عليه عندكم النسخة اللي معك فقط. في صحيح الجامع في الإرواء، في صحيح الجامع. نعم، ولكن كثير من ما يقول أنه حديث، نعم أنه حديث فيه نكارة. لماذا؟ لأن الله أباح في الطواف غير الكلام، فإذا أكل أو شرب أو يطوف طواف صحيح ولا لا؟ ها؟ صحيح. فهل معنى ذلك أنه يجوز له أن يأكل أو يشرب في الصلاة؟ لا يجوز. نعم.
وسن أن يضبع في طواف في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر
كما فعل. من اللي فعل؟ عبد الله،
عبد الله
ابن رجب، كما فعل لكم الضباع. وهذا فيه خاص بطواف القدوم، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا يشرع فيه الضباع، فهذا الضباع خاص بطواف القدوم. نعم.
وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي.
الرمل وهو أن يقارب الخطى مع مسارعة السير كما فعل أحمد التونسي. نعم، أن يقارب الخطى مع مسارعة السير، هذا يسمى بالرمل، وهذا يشرع في الطواف وبين العلمين الأخضرين في السعي. في الطواف يرمل فقط، وفي السعي يرمل مع هز الأكتاف، مع هز الأكتاف بين العلمين الأخضرين. إذا انصبت قدمه في الوادي، في بطن الوادي، فإنه يسرع السير. وهذا خاص بالرجال دون النساء، النساء لا رمل عليهن، هذا خاص بالرجال. نعم.
وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الضباع.
نعم.
وشروط السعي النية
كما سبق، ينتوي السعي التعبد لله عز وجل بين جبل الصفا وجبل المروة. نعم.
وتكميل السبعة.
نعم، كما في الطواف.
والابتداء من الصفا،
فلو ابتدأ من المروة فلا يحسب هذا الشوط، وعليه أن يأتي بشوط في الأخير. نعم.
والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم، إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فيشرع إقامة ذكر الله في هذا الموطن. وبعض الناس يتعجل ويشتم ويسب، وربما يتطاول فيضرب غيره إذا اختلف معه. والحديث في إسناده مقال ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، لكن بعض العلماء يثبته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي.
لم تحل.
وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار.
أحلت لي. نعم.
وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها.
نعم، هذا من الأدب في المكة والحرم، أن صيد الحرم آمن، لا ينفر الصيد ولا تزعج الصيد. إذا مررت بحمام أو عصافير أو نحوها فلا صح لك أن تهشه هكذا أو تضربه. نعم، لا ينفر صيدها. نعم.
ولا يختلى شوكها.
نعم.
ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد.
نعم.
ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين.
نعم، ولا يختلى شوكها، لا يقطع النبات الذي في الحرم إلا إذا كان نباتا خاصا بالشخص، أما الذي ينبت من عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقطع. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني أن اللقطة في الحرم لا يمكن لأحد أن يمتلكها. إذا وجدت لقطة في حدود الحرم فإنها لا تمتلك، أما خارج الحرم فإن المشروع هو يعرف بها سنة. يعني لو وجدت هذا التليفون في الشارع أمام المسجد هنا، فأقول يا جماعة خارج المسجد وجدت تليفون فلم يأتي أحد يأخذه، فحينئذ يبقى عندي كم سنة وأعرف مواصفاته وغير ذلك، فإذا جاء ربه يوما من الدهر أعطيته إياه، فإذا لم يأتي يمتلكه الشخص. أما في مكة فإنه لا يجوز أن يلتقطها إلا منشد، يعني يعرف بها، ولا تلتقط للتملك أبدا. وهل الأفضل إذا رأى الإنسان شيئا أن يلتقطه أم يتركه؟ الأظهر كما قال العلماء هو التفصيل، قيل الترك وقيل الأخذ، والتفصيل هو الأجود والأحسن. إذا كان يأمن على نفسه أن لا يفتن بهذه اللقطة يلتقطها ويوصلها إلى صاحبها، وإذا كان لا يأمن على نفسه وقد يفتن بها فإنه لا يأخذها، أفضل له. نعم. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. أكمل. نعم.
فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
يعني إلا نبات واحد وهو نبات الإذخر، كان يؤخذ في القبور، تسقف به القبور وتسقف به البيوت، فهذا يجوز قطعه ولو في الحرم. أما ما عداه من النبات فلا يجوز قطعه في الحرم. نعم.
وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
نعم. فكل حدود الحرم من جهة الجعرانة، من جهة التنعيم أو نحوها، أو الحديبية أو نحوها، كلها محرمة، كلها حرم. حدود مكة كلها حرم، وهذا هو الصواب. نعم.
وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل.
الفاسق، الفسق لغة هو الخروج عن الشيء، وتقول فسقت الثمرة يعني خرجت عن قشرتها، واصطلاحا وشرعا الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه، وقد يكون فسوقا أكبر كفسوق إبليس. قال سبحانه: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد يكون فسوقا أصغر يعني معصية دون الأكبر. نعم. وسميت هذه الدواب فواسق لأنها خرجت عن عادة الدواب، لها عادات خاصة بها دون سائر الدواب. نعم. نعم.
الغراب والحدأة. نعم. والعقرب والفأرة والكلب العكور. متفق عليه.
نعم. الغراب هو طائر لونه أسود معروف، والحدأة ويقال له الحدية، أيضا طائر تخطف الطيور، والعقرب تلدغ وسمها قاتل، والفأرة معروف، الفأرة وتسمى الفويسقة، والكلب العقور يعني الذي يضر، يعض الناس ويؤذيه. هذه الخمسة أشياء تقتل في الحرم والحل، وكذلك الحية تقتل في الحل والحرم. نعم.
باب الهدي والأضحية والعقيقة.
طيب، لعل نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وألتمسكم عذرا في إكمال الدرس، وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله إليك: وإنها لن تحل لأحد بعدي. ما المعنى لأحد بعدي؟ أطال الله في عمرك في طاعة. آمين. لا يحل القتال في مكة لأحد أبدا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أحلت له ساعة من النهار، والمقصود بالساعة من السوع وهو الجزء من الزمن والوقت، وليس الساعة الستين دقيقة المعروفة. يقول أحسن الله إليكم من وياك: هل يمكن أن نبين أن تبين لنا بتفصيل كيف نغسل الميت؟ بارك الله فيكم. هذا يحتاج إلى درس خاص، لعلنا إن شاء الله، لأننا إن شاء الله سنشتري، يعني إن شاء الله في الخطة القادمة بإذن الله سنشتري الخشبة التي يحمل عليها الميت، والخشبة التي يغسل عليها الميت إن شاء الله في الأيام القادمة. نشتري هذه الأشياء ونضعها في مؤخرة المسجد، حتى إذا ما حدث شيء من ذلك من الوفاة نغسل إن شاء الله في مسجدنا إن شاء الله، ونحيي السنن بإذن الله في الكفن والغسل. وقبل ذلك إن شاء الله نريد أن بعض الإخوة من كل الجنسيات يعني يتعاونوا في هذا، يتعلموا الغسل، حتى يكون يعني إذا لم يوجد هذا يوجد هذا، يتعلم السنة والهدي النبوي في تغسيل الميت وفي تكفين الميت أيضا إن شاء الله، ونأتي بأكفان إن شاء الله حتى يكون الأمر متوفر عندنا. ونسأل الله أن يعيننا على بناء بعض القبور الشرعية إن شاء الله، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. هل يمكن أن يطوف لأحد ضعيف؟ لا، الطواف والسعي لا يجوز التوكيل فيه، بخلاف الهدي ورمي الجمار يجوز التوكيل فيه. أما الطواف فإنه إما أن يطوف على قدميه راجلا أو يطوف راكبا، ممكن واحد يسعده ويطوف راكب يجوز، أو يسعى راكبا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا، طاف بالبيت راكبا، ولكن لا يطوف عنه أحد ولا يسعى عنه أحد. يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا آمين وياك: هل صبغ أظافر النساء من الأفعال المحرمة والتشبه بالكافرات؟ صبغ أصابع النساء جائز لا شيء فيه، والمرأة تتزين لزوجها كيفما شاءت، وما يفعله بعض النسوة من أنها في البيت لا يشم منها زوجها إلا رائحة البصل والثوم والمطبخ، وإذا خرجت تضع الكحل والزينة والمكياج، هذا من الجهل والغباء، وإنما المطلوب منها في بيتها تكون عروسة تستدعي زوجها إليها، وأما في الخارج تخرج متبذلة وتخرج تفلة غير متعطرة، لأن النبي عليه السلام قال: أي امرأة خرجت أي امرأة استعطرت ثم خرجت، يعني وضعت العطر ثم خرجت ليشم الرجال ريحها إلا كانت كذا وكذا، وفي رواية إلا كانت زانية والعياذ بالله. فالمرأة في زوجها تتزين كيفما شاءت، ولكن لا تصبغ بالأسود، مثلا لو خرج في رأسها الشيب الأبيض فإنها لا تصبغ بالأسود، لكن تصبغ بأي لون شاءت، عايزة أحمر ماشي، أخضر ماشي، أصفر ماشي، عايزة تحط الألوان كلها ماشي، إلا الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروه، لما جاء والد أبي طالب والد أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما لما أسلم قال عليه الصلاة والسلام: وجاء ورأسه ثغامة، والثغامة النبات يخرج فيه الجبل لونه أبيض، قال عليه الصلاة والسلام: غيروه وجنبوه السواد. فالمرأة تصبغ بما شاءت إذا كانت هذه الصبغة لا تضر الشعر، أما إذا كانت تضر الشعر فإنها تنهى عن ذلك، وتضع ما يفيد من الحناء والكتم والكتم ونحوها، تضع أي شيء تتزين فيه لزوجها مما هو مباح، ولكن لا تتشبه بالكافرات، لا تطيل الأظافر، تجعل ظافرها يعني طويل كمخلب القط، إذا اختلف مع زوجها أعطيته مخلبا، أعطته مخلبا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، وإنما لها تقص أظافرها ولا تزيد الأظافر. وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام في نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر ألا تزيد عن 40 يوما، لا يصح إطالة هذه الأشياء فوق 40 يوما. والمرأة تزين في لبسها وفي بدنها وفي شعرها وفي جمالها، مطلوب من المرأة هذا، خصوصا إذا كان الرجل في مكان تكشف النساء فيه وجوههن، وفي تبرج أو في فتن أو سفور كبعض المدن الكبرى مثلا الإسكندرية أو نحوها، على المرأة أن تتزين لزوجها وتكفيه بما أحل الله عز وجل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. إذا أتى الرجل أهله يؤجر على ذلك إذا انتوى هو وهي. أما أن المرأة تكون رائحة الفم ليست جيدة أو يكون رائحتها تخرج من المطبخ إلى السرير مباشرة فيشم يزكم بالبصل والثوم ورائحة الطبخ، وإذا جاءت تخرج البيت تغتسل وتطيب وتكتحل، لمن تكتحلين؟ لمن تكتحلين؟ لزوجك في البيت، اكتحلي لزوجك، تزين لزوجك. نعم. يقول بسم الله بارك الله فيكم آمين، سمعت من قال أن المدينة تبعث الخبث، أو لعله يقصد يعني تنفي الخبث، ولا أدري ما صحة الشاهد، ما بال الشيعة والرافضة. نعم، هذا في زمان الدجال بين النبي عليه الصلاة والسلام في باب فضل سكن مكة في صحيح مسلم أن المدينة تخرج ترجف ثلاث رجفات فتخرج المنافقين فتخرج المنافقين والكفار يتبعون المسيح الدجال، ترجف حينما يأتي المسيح الدجال ويقف عند أبواب المدينة لا يستطيع أن يدخلها لأن على أنقابها ملائكة معهم سيوف يمنعونه من دخول المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات ويخرج خبثها من المنافقين والكفار والمشركين فيتبعون المسيح الدجال قائدهم. نعم 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 نعم. تحية المسجد الحرام كأي مسجد على وجه الأرض ركعتان، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد، والمراد بالمسجد هنا الألف واللام هنا للعهد أم للاستفراق؟ للاستفراق. كل المساجد، كل ما يطلق عليه مسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما القول المشهور بالناس سنة البيت الطواف فهذا ليس بصحيح، وإنما المسجد الحرام كسائر المساجد إذا أراد أن يجلس فإنه يصلي ركعتين ويجلس، وإذا أراد أن يطوف طاف، فلما ينتهي من الطواف من السنة أن يصلي ركعتين، وهذه تجزئه عن تحية المسجد. وهذا يقوي قول الجمهور أن تحية المسجد سنة وليست واجبة خلافا لمن زعم خلافه من الظاهرية. نعم بالأسود، حتى إن صح ذلك عن عثمان وعن سعد بن أبي وقاص فلا حجة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروه وجنبوه السواد، خاص بأبي قحافة، دعوى الخصوصية في تغيير الشيب كما كتب أحدهم رسالة ورد على ذلك الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز الرجح، وخطأ الكاتب أنه إنسان عقلاني يقدم النصوص على الشريعة. غيروه وجنبوه السواد، هذا ليس خاص بوالد أبي قحافة، الدعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. وقد نهى النص بغير هذا الحديث عن الصبغ بالأسود، لماذا؟ لأن فيه نوع من الخداع، يعني واحدة شعرها أبيض زي طاقية الأخ كذا، فجأة بعد ساعة وجدته أسود، يعني كانت من ساعة ابنة 60 سنة أو 70، بعد ساعة تفاجأ أنها ابنة 30، تأخذ فيها أنت مقلب يا أكرم. نعم، وفعلا إذا غير الشيء بالسواد كأن الإنسان أصبح شابا شابا، خصوصا لبعض الناس ربما لا يظهر على وجهه أكبر السن، قد يكون أصلا وجهه هو لا يظهر عليه الكبر إلا من خلال اللحية والشعر، فإذا صبغ بالأسود صار كأنه شاب يتزوج من شاء ويخطب من شاء، فهذا فيه غرر، فيه نوع من الغرر والخداع. يقول لذلك الله إذا دعت المرأة زوجها للجماع فإنه هل عليه إثم؟ إذا دعت المرأة ولا دع الرجل يقصد المرأة؟ نعم، إذا كان يخشى عليها الفتنة ودعته للزواج للجماع غير مرة ولم يجب وخشت على نفسها الفتنة فإنه يأثم بذلك إذا لم يكن عنده حاجة، يعني كمرض أو نحوه. لكن المعروف أن المرأة التي يعني تتذلل على الرجل نعم. وحتى إذا دعا امرأته للفراش فأبت يعني من غير حاجة كمرض أو نحوه فبات غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. يعني أن هذا من الكبائر. وليس معنى بعض الناس يقول هو قال من غير حاجة، أنا عندي حاجة، كل يوم عندها حاجة. لا، ليس كل يوم عندك حاجة. إذا كانت مريضة جدا لا تتحمل، نعم لا مانع. نعم. قال بعض العلماء هذا أن المسجد الحرام يستثنى في اتخاذ السترة، وذكروا بعض الآثار، ولكن الصحيح إن شاء الله أن المسجد الحرام كسائر المساجد في السترة وفي تحية المسجد ونحوها، لا يوجد دليل على تخصيص المسجد الحرام. ولكن هناك مشقة، فالإنسان وما فعلناه الحمد لله يعني عشرات المرات يقف هكذا، إذا كان واقفا في القراءة يقف أمام عمود هكذا، فإذا جاء ليركع تأخر بمقدار ركوعه، فإذا جاء ليسجد تأخر لما يكون العمود أمامه مباشرة، لا يستطيع أحد أن يمر، فيجعل بينه وبين السترة شيئا يسيرا، وبهذا يكون قد اتخذ سترة، لأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي. لكن لو أنت دفعت واحد، خصوصا إذا كانت امرأة، فعلت هكذا فقلت لك ومرت، خلاص ماذا تفعل؟ تتشابك معها؟ خلاص اتركها، ماذا تفعل؟ نعم. وفقنا الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس العشرين قال الشيخ السعدي رحمه الله: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الحج: وإذا قتل الصيد خير بين المحرم بالحج أو العمرة يحرم عليه صيد البر، وأما صيد البحر فإنه جائز له، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، الآية. وأما صيد البحر فإنه جائز، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دام المسلم متلبسا بالإحرام في حج كان أم عمرة فإنه يحرم عليه صيد البر بخلاف صيد البحر. قال: خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. فإن لم يكن له مثل فشبيهه، إن لم يكن الصيد الذي صاده المحرم ليس له مثل تماما فإنه عليه مثله. لا، وقد قضى الشرع في الضبع إذا صاد المحرم ضبعا، ضبع غير الضب، وهو حيوان يشبه الكلب، غير الضب الذي هو في حجم الهرة والقطة، قضى الشرع في الضبع بكبش. وفي الحمامة قضى عمر رضي الله عنه من صاد حمامة بشات، وقضى الصحابة رضي الله عنهم في النعامة ببدنة، وفي اليربوع بجفرة، واليربوع يشبه الفأر، والجفرة ما هي الجفرة؟ أين أهل البادية؟ المعز لها 4 أشهر، وقد فصلت عن أمها وأخذت في الرعي، وقضى الصحابة في البقر الوحشي ببقرة. يبقى إذن إذا كان ضبعا فيه شاة، وإذا كان حمامة فيها شاة، وإذا كان يربوعا ففيه جفرة، وإذا كان بقرا وحشيا فإن فيه بقرة. نعم نعم.
وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع.
نعم.
أو نصف صاع من غيره،
يعني يخير بين إما مثل ما صاد من النعم، أو يقوم هذا المثل بمحل الإتلاف، لأن ثمن هذه الأشياء قد تختلف من بلد إلى بلد، فالمعول عليه هو مكان الصيد، فيشترى به طعاما أو فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر، يعني مقدار المد كم؟ ربع صاع، يعني حفنة من طعام، مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني إذا كان من البر فإنه يطعم ربع، وإذا كان من غيره فإنه يطعم نصف صاع، يعني مدين. نعم.
أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما،
أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وهذا على التخييس، المثل أو الإطعام أو الصيام أو الصيام. نعم.
وأما دم المتعة والقران،
وأما دم المتعة والقران، وأما ما سبق فإنه دم جبران، وأما دم المتعة والقران يعني هدي المتمتع والقارن، فهذا يسمى دم شكران، يجوز للمحرم أن يأكل منه. أما دم الجبران الذي هو لفوات واجب أو فعل محرم فإنه يذبح أو ينحر دون أن يأكل منه، وإنما يطعم أهل الحرم. نعم.
فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية،
وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، والأضحية يجزئ فيها أن تكون إذا كانت من الغنم أو الخراف أن تكون كم سنها، لابد من السن، ولابد من السلامة من العيوب، ولابد من وقت الأضحية، السلامة من العيوب والسن والوقت. والعيوب التي لا تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة هي 4 جاءت في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، إذا كانت الشاة عوراء، ومن باب أولى العمياء، والعرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مكسورة القدم، والهزيلة التي لا تنقي، هزيلة جدا جسمها ضعيف جدا، والمريضة، هذه لا تجزئ. وتنازع العلماء في مقطوعة الذنب ومكسورة القرن ومشقوقة الأذن هل تجزئ أم لا، والأظهر الذي عليه الدليل وهو الصواب إن شاء الله أنها تجزئ، سواء حدث ذلك أو كان خلقة فإنها تجزئ، وإنما التي لا تجزئ العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة والمريض، هذه التي لا تجزئ في العقيقة والأضحية والهدي. نعم. وكذلك الهدي كما سبق. نعم.
فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع.
نعم، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن لم يجد الهدي، هل يجوز لمن ليس عنده ثمن الشاه أن يحج متمتعا أفضل الأنساك؟ يجوز، ولكنه بدل أن ينحر شاة، أن يذبح شاة أو يشترك في سبع بدنة، بقرة أو إبلا أو بعيرا، فإنه يجوز له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 أيام في الحج، وتجزئ فيها أيام التشريق، يعني من لم يجد الهدي خاصة يجوز له أن يصوم أيام التشريق، أما غير الحاج فإنه لا يشرع له أبدا صيام أيام التشريق، بل يحرم عليه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم.
وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية،
عفوا، فيصوم 3 أيام في الحج، فإن مرض وعجز عن الصوم، يعني واحد في الحج مرض ورجع ولم يصم، نقول له صم 10 أم 7، يعني تسقط هذه 3 أم يجوز أن يقضيها في بلده؟ لأن الله عز وجل قال: فصيام 3 أيام في الحج. والحج فقط أين الحج؟
في الحرم،
في المناسك، لا يوجد حج أبدا، نخشى أن يخرج من يقول علينا أن هناك حج في بلد أخرى. فالعلماء يقولون: إذا فاته صيام 3 في الحج فإنه يصوم 10 أيام في بلده، وهي على الترتيب وليست على التخيير، يعني إذا لم يجد، فمن لم يجد الهدي، أما إن وجد الهدي هل يجوز له أن يصوم ويبخل بثمن الهدي؟ لا يجزئه ذلك. وكذلك في الفوات، يعني إذا فاته الوقوف بعرفة حتى فجر يوم النحر فإنه يتحلل بعمرة، يتحلل من النسك بعمرة وعليه شاة، فإن لم يستطع صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ومثل ذلك أيضا المحصر الذي صد وحصر عن البيت، وهذا مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية، وذلك قياسا على هدي التمتع. وبعض العلماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك واختاره ابن عثيمين لا ينتقل إلى الصيام، لأنه لم يرد أن الصحابة انتقلوا إليه، والأظهر والله أعلم أنه ينتقل إلى الصيام إذا لم يجد الهدي في هذه الأشياء المحصر. نعم.
وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة.
نعم. وكذلك حكم من ترك واجبا، إذا ترك واجبا من واجبات الهدي من واجبات الحج فعليه أن يذبح شاة، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، يعني إذا أتى امرأته فيما دون الفرج والإيلاج، قبل ضم ولكنه لم يولج، فعليه أن ينسك شاة، فإذا أولج فإن عليه بدنه وعليه التوبة وعليه أن يحج من العام القابل. نعم. وأيضا الأمر الرابع هو أنه يمضي فيه، يستمر في حجه ولا حج له، إذا كان قبل التحلل الأول. نعم.
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي.
نعم. الهدي في المتمتع والقارن أو دم الجبران يكون لمساكين الحرم، يعني من يسكن مكة سواء كان من أهلها أو كان أفقيا، يعني ولو لم يكن من أهل مكة لكنه سكن مكة وقطنها مدة من الزمن فإنه يأخذ من الهدي ومن دم الجبران أيضا. نعم.
ويجزئ الصوم بكل مكان.
ويجزئ الصوم بكل مكان يعني إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم في أي مكان. نعم.
ودم النسك كالمتعة والقران، والهدي المستحب يؤكل منه ويهدى ويتصدق.
نعم. ودم النسك كالمتعة والقران، والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. دم الشكران يأكل منه ويهدي لأصدقائه ويتصدق على الفقراء والمساكين ونحوه. وأما دم الجبران الذي هو لفوات واجب أو ارتكاب محرم فإنه يذبحه ولا يأكل منه كما قال العلماء. نعم.
والدم الواجب لفعل محذور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يؤكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه.
لا يأكل
منه شيئا.
لو هي لا يؤكل كنا نقول ماذا؟
شيء.
نعم. لا يؤكل منه شيء. نعم.
بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات.
نعم. الكفارة إذا كان عليه كفارة يمين أو في النذر أو نحوه مما فيه الكفارات فإنه يطعم ولا يطعم منه. نعم. كذلك دم الجبران إذا فاته واجب، إذا ترك واجبا أو انتهك محرما أو فعل محرما في الحج من محظورات الإحرام فإنه يجب عليه أن ينسك، يعني يذبح شاة ولا يطعم منها. نعم.
وشروط الطواف مطلقا النية
نعم. قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الأركان والواجبات والدماء التي تلزم في الحج شرع في بيان شروط الطواف وشروط السعي، فقال رحمه الله تعالى: وشروط الطواف مطلقا يعني سواء كان طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع. قال: النية لابد أن ينتوي حينما يطوف ويدور حول الكعبة أنه يفعل ذلك تعبدا، وإلا لو أنه أراد أن يتروض يعني قال أنا تعشيت يعني عشوة متينة وأريد أن أتخفف وأتنحف فأدور، فهل له أجر في ذلك؟ لا، وإنما له نيته، لحديث عمر عند البخاري في صحيحه: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد في العبادة من النية، لا بد في العبادة من النية، لا بد إذا أراد أن يدور حول الكعبة أن ينتوي التعبد لله عز وجل بهذا الطواف والدوران. نعم.
والابتداء به من الحجر.
يبتدئ الطواف من الحجر، فإذا ابتدأ من بعد الحجر هل يحسب هذا الشوط؟ لا يحسب، وعليه أن يبدأ أن يرجع ويبدأ من الحجر الأسود. نعم.
ويسن أن يستلمه ويقبله.
نعم. ويسن، هذا ليس واجبا من واجبات الطواف وإنما هو مستحب، أنه يستلمه بيديه ويقبله ويضع جبهته عليه كما ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل، من السنة ذلك، ولكن مع اعتقاد أنه حجر لا يضر ولا ينفع، كما عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: لما قبل الحجر الأسود والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن لا يعتقد في الحجر الأسود ولا في أي ركن من أركان الكعبة ولا في أستار الكعبة أي بركة، وإنما هي أحجار كسائر أحجار الدنيا، وإنما فقط يقبل الحجر الأسود ويستلم، لأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الاقتداء وهو لا يضر ولا ينفع. وهل يجوز تقبيل الأحجار في جبل أحد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه، فهل يقبل من أجل هذا؟ لا، لا يشرع هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولو فعله تعبدا لنقل إلينا ولم تثره الصحابة، فلما لم يحدث ذلك دل على أنه غير مشروع، بل فعل ذلك ذريعة إلى الشرك. نعم.
فإن لم يستطع أشار إليه،
كان يكون في يده شمسية أو محجن أو عصا، وهل يقبل ما أشار به كما يفعل بعض العامة والجهال من المسلمين؟ لا، إذا أشار إليه بعصا فإنه لا يقبل هذه العصا، أو أشار إليه بيده فإنه لا يقبل هذه اليد، وإنما فقط يقبل الحجر إذا تيسر له الوصول إليه. أما إذا لم يتيسر إليه الوصول إليه فإنه لا يشير إليه دون أن يقبل ما أشار به من عصا أو يد أو نحوها
نعم. ويقول عند ذلك بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولو أنه قال الله أكبر يجزئ، ولو قال ذلك لا بأس. بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم عليه عندكم ضعفه. ماذا قال الألباني؟ موقوف ضعيف كله، ولا اللهم إيمانا بك. نعم، كذبه الشعب بالرفض. نعم، حادث الأعور رمي بالرفض. نعم، فلو اكتفى بالتكبير يجزئه الله أكبر. نعم. نعم.
وأن يجعل البيت عن يساره.
نعم، لأن الحجر يكون على يساره ويبدأ في الطواف، فتكون الكعبة عن يساره. نعم.
ويكمل الأشواط السبعة.
ويكمل الأشواط السبعة، لا يجزئ أن يطوف ستة أشواط، فلو طاف ستة أشواط وأخطأ في العدد ثم تذكر ولو بعد مدة فإنه يلزمه أن يأتي بشوط سابع إذا كان الفاصل يسيرا، أما إذا كان الفاصل طويلا من الزمن فإنه يبدأ بالطواف من جديد. إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل على ما بدأ، أما إن كان الفاصل طويلا فإنه يبتدئ الطواف من جديد. ومثل ذلك أيضا إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف، فدخلت مع الإمام لتصلي، فهل تبتدئ الطواف من جديد أم تكمل طوافك؟ تكمل طوافك. لكن لو قلت أصلي وبالمرة روح أشرب فنجان قهوة واتغدى وأرتاح ساعة ولا ساعتين، نقول لك تفضل يا بطل عد 1 2 3 4 5 6 7، ولو كنت في الشوط السابع، لأنه انتقض بطول الفاصل. نعم. ومثل ذلك من فاته ركعة أو ركعات من الصلاة، إذا طال الفاصل فإنه يعيد الصلاة، أما إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل على ما ابتدأ كما قال العلماء. نعم.
وأن يتطهر من الحدث والخبث.
وأن يتطهر من الحدث، يعني سواء كان حدثا أكبر أم حدثا أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي، لما أصابها الحيض قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وفي الحديث وإن كان في إسناده ضعف، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه وغيره من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ينسب إليه الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولكن العمدة في ذلك هو حديث حيض عائشة رضي الله عنها وقول النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فيشترط في الطواف الطهارة، وإذا انتقض وضوءه وهو يطوف ماذا يفعل؟ يذهب ويكمل ويتوضأ ثم يكمل وضوءه، طالما ولو طال الفاصل، طالما أنه منشغل بهذه بشرط من شروط العبادة يكمل على ما بدأ ولو طال الفاصل. أما إذا انشغل بغيره فإنه بغيرك أن يأكل أو ينام فإنه يبدأ الطواف ويستأنف من جديد. نعم. يكمل يتوضأ ويكمل الحمد لله، لابد يجاهد نفسه. نعم نعم.
والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة واجبة.
سنة غير واجب.
والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة.
نعم. الطهارة في سائر الأنساك من السعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والبقاء بمنى الثلاث أيام أو اليومين ورمي الجمار وسائر الأنساك لا يجب فيها الطهارة إلا الطواف فقط، والسعي لا يشترط له الطواف ولكنه يكون أفضل، لا يشترط له عفوا الوضوء لكنه يكون أفضل إذا توضأ. وأما الطواف لابد أن يكون عن طهارة. نعم.
وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
نعم. وهذا الحديث صحه الشيخ الألباني تكلم عليه عندكم النسخة اللي معك فقط. في صحيح الجامع في الإرواء. في صحيح الجامع. نعم. ولكن كثير من ما يقول أنه حديث فيه نكارة. لماذا؟ لأن الله أباح في الطواف غير الكلام، فإذا أكل أو شرب أو يطوف طواف صحيح ولا لا؟ ها؟ صحيح. فهل معنى ذلك أنه يجوز له أن يأكل أو يشرب في الصلاة؟ لا يجوز. نعم.
وسن أن يضبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر
كما فعل. من اللي فعل؟ عبد الله. عبد الله ابن رجب كما فعل لكم الضباع. وهذا فيه خاص بطواف القدوم، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا يشرع فيه الضباع، فهذا الضباع خاص بطواف القدوم. نعم.
وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي.
الرمل وهو أن يقارب الخطى مع مسارعة السير كما فعل أحمد التونسي. نعم. أن يقارب الخطى مع مسارعة السير هذا يسمى بالرمل، وهذا يشرع في الطواف وبين العلمين الأخضرين في السعي. في الطواف يرمل فقط، وفي السعي يرمل مع هز الأكتاف، مع هز الأكتاف بين العلمين الأخضرين. إذا انصبت قدمه في الوادي في بطن الوادي فإنه يسرع السير، وهذا خاص بالرجال دون النساء. النساء لا رمل عليهن، هذا خاص بالرجال. نعم.
وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الضباع.
نعم.
وشروط السعي النية
كما سبق، ينتوي السعي التعبد لله عز وجل بين جبل الصفا وجبل المروة. نعم.
وتكميل السبعة.
نعم. كما في الطواف.
والابتداء من الصفا،
فلو ابتدأ من المروة فلا يحسب هذا الشوط، وعليه أن يأتي بشوط في الأخير. نعم.
والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم، إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فيشرع إقامة ذكر الله في هذا الموطن. وبعض الناس يتعجل ويشتم ويسب وربما يتطاول فيضرب غيره إذا اختلف معه. والحديث في إسناده مقال ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، لكن بعض العلماء يثبته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي.
لم تحل.
وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار.
أحلت لي. نعم.
وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها.
نعم. هذا من الأدب في المكة والحرم، أن صيد الحرم آمن، لا ينفر الصيد ولا تزعج الصيد. إذا مررت بحمام أو عصافير أو نحوها فلا صح لك أن تهشه هكذا أو تضربه. نعم، لا ينفر صيدها. نعم.
ولا يختلى شوكها.
نعم.
ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد.
نعم.
ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين.
نعم. ولا يختلى شوكها، لا يقطع النبات الذي في الحرم إلا إذا كان نباتا خاصا بالشخص، أما الذي ينبت من عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقطع. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني أن اللقطة في الحرم لا يمكن لأحد أن يمتلكها. إذا وجدت لقطة في حدود الحرم فإنها لا تمتلك، أما خارج الحرم فإن المشروع هو يعرف بها سنة. يعني لو وجدت هذا التليفون في الشارع أمام المسجد هنا فأقول: يا جماعة، خارج المسجد وجدت تليفون، فلم يأتي أحد يأخذه، فحينئذ يبقى عندي كم سنة وأعرف مواصفاته وغير ذلك، فإذا جاء ربه يوما من الدهر أعطيته إياه، فإذا لم يأتي يمتلكه الشخص. أما في مكة فإنه لا يجوز أن يلتقطها إلا منشد، يعني يعرف بها، ولا تلتقط للتملك أبدا. وهل الأفضل إذا رأى الإنسان شيئا أن يلتقطه أم يتركه؟ الأظهر كما قال العلماء هو التفصيل، قيل الترك وقيل الأخذ، والتفصيل هو الأجود والأحسن. إذا كان يأمن على نفسه أن لا يفتن بهذه اللقطة يلتقطها ويوصلها إلى صاحبها، وإذا كان لا يأمن على نفسه وقد يفتن بها فإنه لا يأخذها، أفضل له. نعم. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. أكمل. نعم.
فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
يعني إلا نبات واحد وهو نبات الإذخر، كان يؤخذ في القبور، تسقف به القبور وتسقف به البيوت، فهذا يجوز قطعه ولو في الحرم. أما ما عداه من النبات فلا يجوز قطعه في الحرم. نعم.
وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
نعم. فكل حدود الحرم من جهة الجعرانة، من جهة التنعيم أو نحوها، أو الحديبية أو نحوها، كلها محرمة، كلها حرم، حدود مكة كلها حرم، وهذا هو الصواب. نعم.
وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل.
الفاسق، الفسق لغة هو الخروج عن الشيء، وتقول فسقت الثمرة يعني خرجت عن قشرتها، واصطلاحا وشرعا الفسوق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه، وقد يكون فسوقا أكبر كفسوق إبليس، قال سبحانه: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد يكون فسوقا أصغر يعني معصية دون الأكبر. نعم. وسميت هذه الدواب فواسق لأنها خرجت عن عادة الدواب، لها عادات خاصة بها دون سائر الدواب. نعم نعم.
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العكور متفق عليه.
نعم. الغراب هو طائر لونه أسود معروف، والحدأة ويقال له الحدية أيضا طائر تخطف الطيور، والعقرب تلدغ وسمها قاتل، والفأرة معروف الفأرة الفأرة وتسمى الفويسقة، والكلب العقور يعني الذي يضر يعض الناس ويؤذيه. هذه الخمسة أشياء تقتل في الحرم والحل، وكذلك الحية تقتل في الحل والحرم. نعم.
باب الهدي والأضحية والعقيقة.
طيب لعل نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وألتمسكم عذرا في إكمال الدرس، وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحب أحسن الله إليك، وإنها لن تحل لأحد بعدي، ما المعنى لأحد بعدي؟ أظل الله في عمرك في طاعة. آمين. لا يحل القتال في مكة لأحد أبدا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أحلت له ساعة من النهار، والمقصود بالساعة من السوع وهو الجزء من الزمن والوقت، وليس الساعة الستين دقيقة المعروفة. يقول أحسن الله إليكم من وياك، هل يمكن أن تبين لنا بتفصيل كيف نغسل الميت بارك الله فيكم؟ هذا يحتاج إلى درس خاص، لأننا إن شاء الله سنشتري، يعني إن شاء الله في الخطة القادمة بإذن الله سنشتري الخشبة التي يحمل عليها الميت، والخشبة التي يغسل عليها الميت إن شاء الله في الأيام القادمة. نشتري هذه الأشياء ونضعها في مؤخرة المسجد حتى إذا ما حدث شيء من ذلك من الوفاة نغسل إن شاء الله في مسجدنا إن شاء الله، ونحيي السنن بإذن الله في الكفن والغسل. وقبل ذلك إن شاء الله نريد أن بعض الإخوة من كل الجنسيات يعني يتعاونوا في هذا، يتعلموا الغسل حتى يكون يعني إذا لم يوجد هذا يوجد هذا، يتعلم السنة والهدي النبوي في تغسيل الميت وفي تكفين الميت أيضا إن شاء الله، ونأتي بأكفان إن شاء الله حتى يكون هذا الأمر متوفر عندنا. ونسأل الله أن يعيننا على بناء بعض القبور الشرعية إن شاء الله، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. هل يمكن أن يطوف لأحد ضعيف؟ لا، الطواف والسعي لا يجوز التوكيل فيه بخلاف الهدي ورمي الجمار يجوز التوكيل فيه. أما الطواف فإنه إما أن يطوف على قدميه راجلا أو يطوف راكبا، ممكن واحد يسعده ويطوف راكب يجوز، أو يسعى راكبا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا، ولكن لا يطوف عنه أحد ولا يسعى عنه أحد. يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا آمين وياك، هل صبغ أظافر النساء من الأفعال المحرمة والتشبه بالكافرات؟ صبغ أصابع النساء جائز لا شيء فيه، والمرأة تتزين لزوجها كيفما شاءت، وما يفعله بعض النسوة من أنها في البيت لا يشم منها زوجها إلا رائحة البصل والثوم والمطبخ، وإذا خرجت تضع الكحل والزينة والمكياج، هذا من الجهل والغباء، وإنما المطلوب منها في بيتها تكون عروسة تستدعي زوجها إليها، وأما في الخارج تخرج متبذلة وتخرج تفلة غير متعطرة، لأن النبي عليه السلام قال أي امرأة استعطرت ثم خرجت يعني وضعت العطر ثم خرجت ليشم الرجال ريحها إلا كانت كذا وكذا، وفي رواية إلا كانت زانية والعياذ بالله. فالمرأة في زوجها تتزين كيفما شاءت، ولكن لا تصبغ بالأسود مثلا، لو خرج في رأسها الشيب الأبيض فإنها لا تصبغ بالأسود، لكن تصبغ بأي لون شاءت، عايزة أحمر ماشي، أخضر ماشي، أصفر ماشي، عايزة تحط الألوان كلها ماشي إلا الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروه لما جاء والد أبي طالب والد أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما لما أسلم قال عليه الصلاة والسلام وجاء ورأسه ثغامة، والثغامة النبات يخرج فيه الجبل لونه أبيض، قال عليه الصلاة والسلام غيروه وجنبوه السواد. فالمرأة تصبغ بما شاءت إذا كانت هذه الصبغة لا تضر الشعر، أما إذا كانت تضر الشعر فإنها تنهى عن ذلك، وتضع ما يفيد من الحناء والكتم والكتم ونحوها، تضع أي شيء تتزين فيه لزوجها مما هو مباح، ولكن لا تتشبه بالكافرات، لا تطيل الأظافر، تجعل ظافرها يعني طويل كمخلب القط، إذا اختلف مع زوجها أعطيته مخلبا أعطته مخلبا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، وإنما لها تخص أظافرها ولا تزيد الأظافر. وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام في نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر ألا تزيد عن 40 يوما، لا يصح إطالة هذه الأشياء فوق 40 يوما. والمرأة تزين في لبسها وفي بدنها وفي شعرها وفي جمالها، مطلوب من المرأة هذا، خصوصا إذا كان الرجل في مكان تكشف النساء فيه وجوههن وفيه تبرج أو فيه فتن أو سفور كبعض المدن الكبرى مثلا الإسكندرية أو نحوها، على المرأة أن تتزين لزوجها وتكفيه بما أحل الله عز وجل، فقد قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، إذا أتى الرجل أهله يؤجر على ذلك إذا انتوى هو وهي. أما أن المرأة تكون رائحة الفم ليست جيدة أو يكون رائحة تخرج من المطبخ إلى السرير مباشرة فيشم يزكم بالبصل والثوم ورائحة الطبخ، وإذا جاءت تخرج البيت تغتسل وتطيب وتكتحل، لمن تكتحلين؟ لمن تكتحلين؟ لزوجك في البيت، تكتحلين لزوجك، تزين لزوجك. نعم. يقول بسم الله بارك الله فيكم أمين، سمعت مقال أن المدينة تبعث الخبث، أو لعله يقصد يعني تنفي الخبث، ولا أدري ما صحة الشاهد، ما بال الشيعة والرافضة. نعم، هذا في زمان الدجال، بين النبي عليه الصلاة والسلام في باب فضل سكن مكة في صحيح مسلم أن المدينة تخرج ترجف 3 رجفات فتخرج المنافقين فتخرج المنافقين والكفار يتبعون المسيح الدجال، ترجف حينما يأتي المسيح الدجال ويقف عند أبواب المدينة لا يستطيع أن يدخلها، لأن على أنقابها ملائكة معهم سيوف يمنعونه من دخول المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات ويخرج خبثها من المنافقين والكفار والمشركين فيتبعون المسيح الدجال قائدهم. نعم 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 نعم، تحية المسجد الحرام كأي مسجد على وجه الأرض ركعتان، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد، والمراد للمسجد هنا الألف واللام هنا للعهد أم الاستغراق؟ الاستغراق، كل المساجد، كل ما يطلق عليه مسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما القول المشهور بالناس سنة البيت الطواف فهذا ليس بصحيح، وإنما المسجد الحرام كسائر المساجد إذا أراد أن يجلس فإنه يصلي ركعتين ويجلس، وإذا أراد أن يطوف طاف، فلما ينتهي من الطواف من السنة أن يصلي ركعتين، وهذه تجزئه عن تحية المسجد، وهذا يقوي قول الجمهور أن تحية المسجد سنة وليست واجبة خلافا لمن زعم خلافه من الظاهرية. نعم بالأسود، حتى إن صح ذلك عن عثمان وعن سعد بن أبي وقاص فلا حجة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروه وجنبوه السواد، خاص بأبي قحافة، دعوى الخصوصية في تغيير الشيب، كما كتب أحدهم رسالة ورد على ذلك الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز الرشح، وخطأ الكاتب أنه إنسان عقلاني يقدم النصوص على الشريعة. غيروه وجنبوه السواد، هذا ليس خاص بوالد أبي قحافة. الدعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. وقد نهى النص بغير هذا الحديث عن الصبغ بالأسود. لماذا؟ لأن فيه نوع من الخداع. يعني واحدة شعرها أبيض زي طاقية الأخ كذا، فجأة بعد ساعة وجدته أسود، يعني كانت من ساعة ابنة 60 سنة أو 70، بعد ساعة تفاجأ أنها ابنة 30، تأخذ فيها أنت مقلب يا أكرم. نعم. وفعلا إذا غير الشيء بالسواد كأن الإنسان أصبح شابا شابا، خصوصا لبعض الناس ربما لا يظهر على وجهه أكبر السن، قد يكون أصلا وجهه هو لا يظهر عليه الكبر إلا من خلال اللحية والشعر. فإذا صبغ بالأسود صار كأنه شاب، يتزوج من شاء ويخطب من شاء، فهذا فيه غرر، فيه نوع من الغرر والخداع. يقول لذلك الله خير: إذا دعت المرأة زوجها للجماع فإنه هل عليه إثم؟ إذا دعت المرأة ولا دع الرجل يقصد المرأة؟ نعم، إذا كان يخشى عليها الفتنة ودعته للزواج للجماع غير مرة ولم يجب وخشت على نفسها الفتنة فإنه يأثم بذلك، إذا لم يكن عنده حاجة يعني كمرض أو نحوه. لكن المعروف أن المرأة التي يعني تتذلل على الرجل. نعم. وحتى الرجل إذا دعا امرأته للفراش فأبت يعني من غير حاجة كمرض أو نحوه فبات غضبان عليها، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، يعني أن هذا من الكبائر. وليس معنى بعض النساء تقول هو قال من غير حاجة، أنا عندي حاجة، كل يوم عندها حاجة. لا، ليس كل يوم عندك حاجة. إذا كانت مريضة جدا لا تتحمل، نعم لا مانع. نعم. قال بعض العلماء هذا أن المسجد الحرام يستثنى في اتخاذ السترة، وذكروا بعض الآثار، ولكن الصحيح إن شاء الله أن المسجد الحرام كسائر المساجد في السترة وفي تحية المسجد ونحوها، لا يوجد دليل على تخصيص المسجد الحرام. ولكن هناك مشقة، فالإنسان وما فعلناه الحمد لله يعني عشرات المرات يقف هكذا، إذا كان واقفا في القراءة يقف أمام عمود هكذا، فإذا جاء ليركع تأخر بمقدار ركوعه، فإذا جاء ليسجد تأخر لما يكون العمود أمامه مباشرة، لا يستطيع أحد أن يمر، فيجعل بينه وبين السترة شيئا يسيرا، وبهذا يكون قد اتخذ سترة، لأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي. لكن لو أنت دفعت واحد، خصوصا إذا كانت امرأة، فعلت هكذا فقلت لك ومرت، خلاص ماذا تفعل؟ تتشابك معها؟ خلاص اتركها، ماذا تفعل؟ نعم. وفقنا الله، يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله.